بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر واستمع. قال الشيخ احمد بن يحيى النجمي في كتابه تنبيه المنام على ما في كتب سبل السلام من
الكتاب على ما في كتاب، مو كتب
في كتابي.
أيوة تبي تكتب
كتاب
مش أبشر تمشي تمشي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في عموم المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ورقة ثانية. الورقة الثانية اللي معباها يعبيها بعض أكثركم كتب في الورقة الأولى فوق اللي تحت أيضا كان حضر يسجل اسمه. تفضل شهرنا.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى يؤخذ من الحديث دليل على أن من قام من نومه مأمور بالاستنثار ثلاثا، والعلة في ذلك أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان ليتوصل منه إلى قلبه. وفي الأمر بالاستنثار عند القيام من النوم دفع لضرر الشيطان وتخلص منه. ثانيا، هل المقصود بذلك كل نوم حصل من الإنسان سواء كان في ليل أو نهار؟ الظاهر هو ذلك، لأن النوم يذهب الإحساس سواء كان في الليل أو في النهار. ثالثا، احتج من يرى تقييد ذلك بنوم الليل برواية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون في الليل. وأجيب بأن هذا خرج مخرج الغالب.
مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. هل المقصود به الأكل بس؟ المقصود به غير الأكل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المقصود به غير الأكل والشرب والانتفاع بهذا المال المسروق أو غيره من غل بجانب الأكل على الاستعمالات الأخرى.
رابعا، الظاهر من الأمر الوجوب وهل الوجوب عند الوضوء أو عند القيام من النوم. خامسا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذه جملة تعليلية لأن الفاء التعليل والجملة بعدها تعليلية، وهذا التعليل دال على الأمر بالاستنثار، وإنما هو تخلص من آثار الشيطان. وبالله التوفيق.
وذاك الشرع يعني عندما يقوم الإنسان من النوم يستنشق.
أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن حجر عن عمر رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أولا النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم إلا بعد أن يغسلهما ثلاثا. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يغسلها ثلاثا أمر بغسل اليدين وهما الكفان، والأمر هنا للوجوب. وقيل للندب، والقول بأنه للوجوب هذا هو الظاهر لوجود الأمر من الشارع وعدم الصالح لهذا الأمر. ثالثا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وما بعدها هذه جملة تعليلية لأن الفاء فاء التعليل والجملة بعدها تعليلية. رابعا ذهب قوم إلى أن الأمر بالندب وقالوا إن الأمر بالغسل إنما هو للشك، فلما علل علل بأمر يقتضي الشك يقتضي الشك والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. قال الشيخ قلنا إن الأمر من الشارع وإن كان مبنيا على الشك فإن الوجوب لأمر الشارع ليس لوجود الشك، ثم إن للشارع أن يأمر أمرا إيجابيا بغسل اليد عند القيام من النوم دفعا للاحتمال الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت في الوقت.
إذا قام من النوم استنسك، يعني يحتاج استنشاق الماء، يعني يستنسك ثلاثة ما يحتاج أن يستنشق. وإذا أراد أن يتوضأ في الإناء فإنه لا يدخل يده في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده، وإن وتنتفي هذه مع الآن المسألة مع البزابز هذه الصنبورات فيدخل يتوضأ الإنسان مباشرة، لكن الحديث هذا يطبق على إذا توضأت من إناء فلا تدخل يدك عند القيام من النوم فيه، بل يعني ترسل يدك خارج الإناء ثم بعد ذلك تتوضأ تدخلها. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن قال الحافظ رحمه الله عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغي الوضوء وخلل بين الأصابع وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فغسل. قال الشيخ أحمد رحمه الله لقيط بن صبرة صبرة قال الصنعاني فيه لقيط بضم اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد المهملة ابن صبرة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابي المشهور عداده في أهل الطائف. قال الشيخ أحمد رحمه الله وقد من هذا الحديث مسائل: أولا إسباب الوضوء أي إكماله واستيعاب الأعضاء الواجبة وقد ورد الترغيب فيه وترتيب الثواب العظيم عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك الرباط رواه مسلم. وفي رواية إسباب الوضوء في السبرات. ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع.
الله أعلم مقصود بها إذا عندما يكون الماء حار وعندما يكون الماء بارد فتتوضأ في حال برودة الماء وفي حال حرارة الماء. وما يسمى بالإسباب الوضوء على المكاره.
ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع دليل على أن التخليل بين الأصابع واجب لأنها إذا لم تخلل فسيبقى ما بين الأصابع الأربع لا يصل إليه الماء.
خاصة المكان يعني أصابعه ملتصقة فهذا يجب وجوبا أنه يخلل لأنه غالبا ما يصل إلى ما بين الأصابع، لكن من كان أصابعه متخلقة ممكن يدخل.
فلذلك كان التخليل بين الأصابع واجبا لهذا الأمر ولحصول المقتضى ولحصول المقتضي. ثالثا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق مشروعية المبالغة في الاستنشاق وذلك أن الخياشيم مفتوحة دائما ولكونها مفتوحة فإن الغبار ينفر بنفسه من غير إرادة الإنسان فيحصل التلويث بداخل الخياشيم. لذلك أمر بالاستنشاق عند الوضوء وهو بأن يأخذ المتوضئ ماء فيدخله في من فيه بواسطة النفس ثم يدفعه بالنفس ليخرج وهو الاستنثار ولا تنقى خياشيمه إلا بذلك.
سبحان الله، يعني يقولون حافظ على هذه السنة يعني ساعد على سلامة الأنف أو الجيوب الأنفية من الأمراض. وكل الشريعة حكم علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا.
وهل الاستنشاق واجب أم مستحب؟ القول بالوجوب هو الأصح في نظري،
لأن الأصل في الأمر الوجوب.
قال الشيخ: القول بالوجوب هو الأصح في نظري لوجود الأمر بذلك.
الأصل في النهي التحريم حتى يثبت الكراهة.
رابعا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون صائما، أنه لا يستحب المبالغة في الاستنشاق للصائم لكونه يخشى من دخول الماء إلى حلقه فيفطره أو يجلب له الشك في صيامه.
يعني لا تجذبه وأنت صائم، لا تجذب الماء وأنت صائم.
فلذلك نهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم. وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحياته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قال الصنعاني في عثمان بن عفان هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه، أحد الخلفاء وأحد العشرة أسلم في أول الإسلام وهاجر لخمس هجرتين. قال الشيخ أحمد: قلت قوله هاجر إلى الحبشة الهجرتين هذا فيه نظر، لأنه لو هاجر هجرتين إلى الحبشة لكان له ثلاث هجر. والمعروف هو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا سنة 5 من البعثة إلى الحبشة وعادوا سنة 7 لها قبل 7 لما قيل لهم إن قريشا تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا العداوة والأذية على أشدها، فرجع بعضهم وبقي البعض، وكان من بقي عبد الله بن مسعود وأبو سلمة وزوج سودة بنت زمعة وعدد رضي الله عنهم. والذي يظهر أن عثمان ممن كان بقيا، إذ أن الذين عادوا إلى الحبشة لم يمكنهم المجيء منها إلا سنة 7 من الهجرة عند فتح خيبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وعثمان ثالث الخلفاء قتله الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. قال الصنعاني: وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا، ثم لما توفيت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمك كلثوم. قال الشيخ أحمد: قلت وبذلك سمي بالنورين. قال الصنعاني رحمه الله: استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24 وقتل يوم الجمعة 18 خلف من ذي الحجة الحرام سنة 35 ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة وقيل غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم كان يقلل عفيته في الوضوء. قوله رضي الله عنه كان يقلل عفيته في الوضوء. تقليل اللحيه سنه من السنن، وبالاخص اذا كانت كثيفه، ففي وجوب ذلك خلاف. والذي يترجح لي ان تقليل الاصابع واجب، وان تقليل اللحيه سنه، والفرق ان اللحيه قد تكتفي بها قد تكتفي بما يسير على ظاهرها، اما الاصابع فلا بد من تقليلها، والا فانه يتبين بان الوضوء بطل اذا لم يحصل تقليل الاصابع. والله تعالى اعلم.
اذا كانت اللحيه خفيفه فيجب غسل ما تحتها.
السلام عليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعين. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قال المحقق الحلاق أخرجه ابن عدي في الكعب وفيه تمام بن نجيح. قال عنه ابن عدي: عافة ما يرويه لا يتابعون ثقات عليه. قلت: وعزاه الزيدعي في نصف روايه الى الطبراني. قال الشيخ احمد: يؤخذ من هذا الحديث مالي. اولا يستدل بهذا الحديث على مشروعيه الدم على الصنعاني وفيه خلاف، فمن قال بوجوبه استدل بهذا، ومن قال لا يجب قال لان المامور به بلايه الراس وليس الدلف من مسمى. قال الشيخ أحمد: قلت: بل الدلك من مسمى الرأس، لأنه إذا صب الماء على أعضائه بدون دلك لم يكن غسلا إلا بشيء من الدلك الذي يسمى به غسلا. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية الوضوء بثلثي مد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل. قال: ثم أقول: إنما يملا كفي الإنسان المعتدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يملا كفي الإنسان اليسير في زمننا.
يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وضخمة ونعم، وأما أجسامنا هذا العصر نحيلة قصيرة، حتى يجي ما يجي يكون إيش قصار مرة يعني، حتى كما قلنا يكون يعني بيل عبد الرحمن بن عوف أو عمر بن الخطاب كانوا إذا ركبوا الخيل سحب رجليهم في الأرض.
السلام عليكم. ثالثا: أما قول الصنعاني عن المد ما نقله في القاموس مكيال وهو رطلان او رطل وثلث او ملء كفي الانسان المعتدل اذا ملاهما ومد يده بهما، فذلك مبني على اختلاف بين الحنفيه من جهه والجمهور يتقدمهم مالك واتبعه على ذلك الشافعي واحمد من جهه اخرى. فأبوه مع حنيفة أقول: المد رطلاني بالعراقي، ومالك والشافعي وأحمد هم معهم يقولون المثل ربرا وثلث فقط. ولهذا فإنهم يجعلون الصاع خمسة أبطال وثلث، والحنفية يجعلون الصاع ثمانية أبطال. ولما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف وقعت المناظرة بين أبي يوسف ومالك في هذه المسألة، فقال مالك: قم يا فلان فأتني بصاع جدك، وقم يا فلان فأتني بصاع جدتك. فاجتمعت عنده آصع وقدرت فكانت خمسة أبطال وثلث. وعلى هذا فإنه يجوز الوضوء بثلثي مد، ولا يكون كذلك إلا باقتصاد في غسل الأعضاء شديد. رابعا، لهذا فإنه يؤخذ من الحديث الاقتصاد في ماء الوضوء وعدم الإسراف فيه، وهذا الإسراف في الماء يعد من كراهة التنزيه أو من كراهة التحريم، كأن الصنعاني يميل إلى التحريم حيث قال: ومن جاز ما قال الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. والذي قال الشيخ أحمد والذي يظهر لي أن الإسراف في الماء الأقرب فيه كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، لأنه ليس هناك دليل يعتمد عليه التحريم بالله التوفيق. قال ابن الحارث بن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرج البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص عن ابن دقيق العيد أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا: إنه الذي في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي، ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم. ولا رأيناه في مسلم. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقي هذا. وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي في أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد، وهو دليل ظاهر. وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل. قال الشيخ أحمد: أقول إن حديث الأذنان من الرأس على أنه حديث صحيح وإن كان في أساليبه مقال كما قال الصنعاني، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا، وهذا دليل على أن الأذنين تمسح بما فضلا عن الرأس. أما الرأس فلكونه عضوا مستقلا فلا بد من أخذ ماء جديد له، ولذلك فإنه قد ورد أنه أخذ له ماء غير فضل يديه. ويجمع بين هذه الأحاديث أنه إن كان قد فضل بلل في اليدين بعد مسح الرأس اكتفى بمسح بذلك البلل، أما إذا لم يفضل بلل وكانت اليدان ناشفتين فلا بد من تجديد الماء لمسح الأذنين، وهذا الجمع متجه فيما أرى وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين عن أثر الأمور، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول قد ذكر المحققون من أهل الحديث أن جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل في آخر الحديث مدرجة، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الجملة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على الصحيح بل الصحيح أنها مرفوعة على الصحابي. قال الشيخ أحمد: أما قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة مرا محجلين، فهذا ثابت من أحاديث، وقد قال وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من سائر الأمم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين خيل غلق وخيل ذهب أفلا يعرفها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الأمور. الغرة هي البياض في وجه الفرس، والتحجيل هو البياض في اليدين والرجلين. شبه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لأمتي من البياض الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في يوم القيامة ثوابا، أو من مقدمة الثواب على هذه الطهارة، جعل ذلك علامة لهم من بين سائر الأمم يتميزون بها تنويها بفضل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأمم غيرهم. ثانيا، أخذ من هذا أنه يشرع أن يغسل المتوضئ وجهه ويشرع في رأسه، وأن يغسل المتوضئ يديه ويشرع في عضديه، ويشرع أن يغسل رجليه إلى الكعبين ويشرع في ساقين، وإن زاد على المرفقين إلى المنكبين يعتبر سنة مستحبة، كما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه وعمل به، وكذلك ما فوق الكعبين إلى الركبة. وبعض أهل العلم ينازع في ذلك، والقول بمفهوم الصحابي وفقهه للحديث الذي رواه لعله هو الأقرب إلى الصواب، لأنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وترجله وظهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يعجبه أي أنه يفضله ويكون أعجب وأحب إليه. التيمم هو البدو باليمين، سواء كان في اليد أو الرجل أو غير ذلك، في تنعمه أي في لبس نعله، ترجله أي تفجير رأسه أو تمشيطه، ظهوره يعم الوضوء والغسل، في شأنه كله جميع أمره. يؤخذ من هذا الحديث استحباب البداعة باليمين، سواء كان في الطهارة كالوضوء أو الغسل. ينبغي أن يبدأ بالشق الأيمن أو اليد اليمنى أو الرجل اليمنى، وقد جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعت الغسل لغيره أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذه مناسبة مجيئه من حديث في باب الأمور. قولها رضي الله عنها في تناول في لبس نعله بأن يبدأ بلبس اليمين وكذلك أيضا لبس القميص والسروال والفنيلة يبدأ فيها بإدخال اليد اليمنى أو الحنجة اليمنى. قولها رضي الله عنها وترددها المقصود تنجيل شعر الرأس وهو تسريحه وكذلك تسريحه في المشي وكذلك الحلق إذا حلق يبدأ بالشق الأيمن وقد تقدم ذلك في الطهور. رابعا قولها رضي الله عنها وفي شأن كله يعم جميع الأمور وهذا من العام الذي يراد به الخصوص المقصود بالشأن يعني كل ما كان من باب الإكرام وقد ورد في من ذلك البداءة باليمين في دخول المسجد ودخول الدار والخروج من الحمام والبداءة باليسار في دخول الحمام والخروج من المسجد وكذلك أيضا المناولة ورد فيها حديث في كتاب الأدب من سنن أبي داود فإذا ناول ينبغي أن يكون ذلك بيمينه وإذا تناول ينبغي أن يكون كذلك أيضا بلا توفيق. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث أولا سنية البدء باليمين في الوضوء فإذا غسل يديه بدأ بيده اليمنى وإذا غسل رجليه بدأ برجله اليمنى فأما المشروعية فهي باتفاق لكن هل يستفاد من هذا الحديث الذي هو صحيح هل يستفاد منه الوجوب لأنه أمر ولو يقتضي الوجوب ذهب الجمهور إلى المشروعية ولم يقل بالوجوب إلا الهادوية فيما أعلم وقد بينت ذلك وقد بينت ذلك السنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الوضوء أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق واليسرى مثل ذلك وغسل يده اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك لكنه محمول على أنه من السنن المؤكدة وإن قال أحد بالوضوء فإنه يجعل يحمل فإنهم يحملوا على تأثيم من قدم اليسرى وفي إبطال الوضوء بذلك نظر. ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية أنوالا والخلاف فيها جار أيضا ويأتي الكلام على ذلك في حديث صاحب النبعة. ثالثا يؤخذ من الحديث مشروعية الترتيب وهو ركن من أركان الوضوء على الأصح وأحسن ما استدل به عليه أن الله عز وجل حينما ذكر الوضوء جعل الممسوح بين المغسولين فدل ذلك على الوجوب فالممسوح هو الرأس وكونه أدخل بين اليدين والرجلين وهما مغسولان دل ذلك على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء وبذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في ترجمة المغيرة بن شعبة الثقفي بضم الميم فعين معجمة مكسورة فباء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام الخندق. قال الشيخ أحمد قلت في السنة الخامسة. قال الصنعاني وقدم مهاجرا وأول مشاهده الحديبية وما وفاته الكوفة، وكان عاملا عليها من قبل معاوية رضي الله عنهم. يؤخذ من هذا الحديث أولا قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة والكفين. يظهر أن هذا مختصر في الحديث الطويل، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر لقضاء الحاجة، وقد يكون أنه حديث مستقل. ثانيا قوله رضي الله عنه ومسح بناصيته، الناصية هي مقدم الرأس. ثالثا قول قال الصنعاني والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية، يعني منهم للتكبير على الإمامة. قال زيد بن علي رضي الله عنه وأبو حنيفة رحمه الله يجوز الاقتصار أي على المسح على الناصية وحدها. وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على الإمامة كما في حديث مغيرته هذا. قال الشيخ أحمد رحمه الله قلت مذهب الشافعي في مسح الرأس جواز الاكتفاء بالمسح على بعضه ولو كان قليلا، وعلى هذا فإنه يلزم من قوله هذا موافقة زيد بن علي وأبي حنيفة. ثم قال الصنعاني وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. قال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والإمامة تارة. قال الشيخ أحمد الذي يظهر أن القول الصحيح أنه يجوز المسح على الإمامة وحدها إذا كان في حلها وردها مشقة.
ليس مثل أمام العمان الإماراتيين ما فيها مشدة، واليمنيين ما فيها مشدة لو كانوا، لكن مثل حق السودانيين فيها صعوبة تجي سلوه كذا تخرب عليه تقعد ساعة تصلح فيها، فيمسح على الإمامة.
صلى الله عليه وسلم ويشترط الحنابلة في جواز مسحها أن تكون محنكة ويقيسون عليها خمور النساء. بالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قال الشيخ أحمد رحمه الله جابر بن عبد الله. قال الصنعاني هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حراث بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة. ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة. ذكر ذلك الحاكم وهو أحمد. وشهد الصفين مع علي رضي الله عنه وكان من المكثرين الحفاظ، وخف بصره في آخر عمره، توفي 94 في المدينة وعمره 94، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ أحمد الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وكونه ورد في صفة الأمر أي ابدأوا أنتم يا مكلفين بما بدأ الله به، واقتضى ذلك أن نبدأ بما قدم الله عز وجل في الذكر فنبدأ به في الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث حين بدأ بالصلاة. لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا بقوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قدم الصفا على المروة وتقديمها مؤذن في الاهتمام بها وأنها مقدمة على المروة، وكذلك البدء بما بدأ الله به في الوضوء. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوضوء بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الرأس ثم غسل الرجلين. وعلى هذا فإن الترتيب في الوضوء فرض، أي بأن نقدم ما قدمه الله، نقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر ما أخر. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله أن الحنفية ذهبت وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب. والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور للأدلة التي قدمنا، وهي: أولا الترتيب في الآية، وهو وضع الممسوح بين مقصودين. ثانيا التنبيه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا ولم يعرف عنه خلاف ذلك. إنما أما ما استدل به الصنعاني لتأييد مذهب الحنفية وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجع إليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه، فهو حديث ضعيف. والأدلة الدالة على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا كثيرة، قد تبلغ إلى حد التواتر، بل إن التواتر في ذلك مؤكد وهو من المتواتر معنى. فيرجع مذهب فيرجح مذهب الجمهور، وبالله التوفيق. قال الحاكم رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على رفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشيخ أحمد: ضعف الحديث لأن في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعده ابن حبان في الثقات، قاله محمد بن إسماعيل الأمير. قال الشيخ أحمد: وأقول ابن حبان معروف بتساهله، وقد يعد رجالا بالثقات ثم يعدهم من المجروحين. قال الصنعاني: صرح ببعض الحديث جماعه من الكفار كالمدري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف: ويغني عنه حديث ابي هريره عند مسلم انه رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله توضأ. الحديث. قال الشيخ أحمد: قلت: ولو أتى به هنا لكان أولى. قال الإمام الصنعاني في ترجمة الدارقطني: هو الحافظ الإمام الكبير العليم النظير في حفظه. قال الذهبي في حقه: هو حافظ الزمان أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي. قال الشيخ أحمد: قلت: بل المعروف في كنيته أبو الحسن. قال الصنعاني: والحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة 600، سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن. قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو، ولهم مصنفات يقول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله.
سمع كلام الشيخ هذا، سمع كلام الشيخ الحين
محرم. قال الشيخ أحمد وأقول سبحان الله إن الحاكم بالغ بالغة لعلها قد أوبقته أو قاربت، فإنه لم يستثن نبيا ولا صديقا ولا صحابيا، وكان الأولى به أن لا يطلق مثل هذه المبالغات. وعلى كل حتى القطني يشهد له كل طالب علم له اطلاع على مؤلفاته، وقد سمع ما نقل عنه بالتقدم في هذا الشأن، لكن هذه المبالغة خطأ، نسأل الله أن يغفر لنا وللحاكم. وبمراجعة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله فيما نقله عن الحاكم قال: شهدت بالله أن شيخنا الدارقطني لم يخلق على أديم الأرض إلا في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يرى طالب العلم أن الفرق بين هذه العبارة والعبارة المقولة في شأن سبل السلام، ويتبين من هذا أن تلك المبالغة من الناقلين ولم يقلها الحاكم رحمه الله. فليعلم ذلك، وليرفع لومه عن الحاكم في مثل هذه العبارة والأمة فيها على من دونها، وقلب الحقيقة فيها وجذب سوء الظن بالحاكم رحمه الله. قال الشيخ أحمد: يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع من عظمه، العظم هو ما بين المنفقين والمنكب. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وحديث أبي هريرة مرفوع ودال على زيادة على المرفق. أما حديث جابر رضي الله عنه فإنه يدل إن صح على أن المرفق داخل في المقصود، بقوله رضي الله عنه: كان إذا توضأ أزال الماء على مرفقيه إلا التوفيق. وقال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعد بن زياد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله: سعيد بن زيد قال عن الصنعاني هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة الذين المشهود لهم بالجنة، صحابي جليل القدر. قال الصنعاني رحمه الله: هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون، فإن أخرجه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لم يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وله طريق أخرى عند ابن القطني والبيهقي، ولكنها كلها ضعيفة أيضا. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الأمر: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حضرتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، ولكن سنده واهم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن هذا الحديث قد ذكر له عدة رواة من الصحابة ولكنه لا يثبت منها شيئا، ولكن بمجموع تلك الطرق والأحاديث قد يبلغ إلى درجة الاتجاه. قال الصنعاني: فالحديث قد دل على مشروعية تسمية الوضوء، ولكن اختلفوا فيما إذا تركت التسمية نسيانا أو عمدا هل يكون الوضوء صحيحا أم لا. ظاهر الحديث أنه لا يصح وضوءه. وإلى ذلك أجاب الصنعاني رحمه الله تعالى في فقال: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة. لكنه قال في آخر كلامه على الحديث: وقد دل على سنية الحديث كل امرئ ذي بال، فيتعاقب هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية. وقال وقدها النبي. قال الشيخ أحمد: قلت هذا تراجع من الشارح رحمه الله تعالى عما قرره في أول بحثه. قال الشارح الصنعاني: وقد اختلف العلماء في ذلك، ذهبت الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر، وقال أحمد بن حنبل الظاهرية بل وعلى الناس، وفي أحد قولي الهادي أنها سنة، وإليه ذهبت الحنفية والشافعية بحديث أبي هريرة من ذكر الله في أول وضوئه: طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء. أخرج الدارقطني وغيره وهو ضعيف. قال الشيخ أحمد: وأقول إن القول بالاستفهام عن الذكر هو المناسب هنا، وهو المشهور في مذهب الحنبلي، إلا أنه جاء بلفظ الإيجاب حيث قالوا لوجوب التسمية مع الذكر، إذ أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا أنه محتمل أمرين: الأول أن المقصود به نفي الصحة، أي لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. الثاني يحتمل نفي الكمال، بمعنى أنه لا وضوء كاملا، ولوجود الاحتمال فإن حمله على نفي الحقيقة لا ينبغي، يعني نفي الصحة. والأولى أن يحمل على الكمال ويكون سنة مستحبة للذاكر دون الناس، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر واستمع. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تنبيه الأنام على ما في كتب سبل السلام من
الأحكام. على ما في كتاب مو كتب،
في كتابه.
أيوة تبيت كتب
كتابه.
مش
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في علوم المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ورقة ثانية. الورقة الثانية اللي معباها يعبيها بعض أكثركم كتب في الورقة الأولى اللي فوق واللي تحت أيضا، كان حضر يسجل اسمه.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه، متفق عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث دليل على أن من قام من نومه مأمور بالاستنثار ثلاثا، والعلة في ذلك أن الشيطان يبيت على خشوم الإنسان ليتوصل منه إلى قلبه. وفي الأمر بالاستنثار عند القيام من النوم دفع لضرر الشيطان وتخلص منه. ثانيا، هل المقصود بذلك كل نوم حصل من الإنسان سواء كان في ليل أو نهار؟ الظاهر هو ذلك، لأن النوم يذهب الإحساس سواء كان في الليل أو في النهار. ثالثا، احتج من يرى تقييد ذلك بنوم الليل برواية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون في الليل. وأجيب بأن هذا خرج مخرج الغالب،
مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم. هل المقصود به الأكل بس والمقصود به غير الأكل؟ لا تأكلوا أموالكم بالباطل، مقصود به غير الأكل، الشرب والانتفاع بهذا المال المسروق أو غيره من الغل بجانب الأكل على الاستعمالات الأخرى.
رابعا، الظاهر من الأمر الوجوب وهل الوجوب عند الوضوء إلى منع أو عند القيام من النوم. خامسا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذه الجملة جملة تعليلية لأن الفاء التعليل والجملة بعدها تعليلية، وهذا التعليل دال على الأمر بالاستنثار، وإنما هو تخلص من آثار الشيطان. وبالله التوفيق.
وذاك الشرع يعني عندما يقوم الإنسان من النوم يستنشق.
أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن حجر عنهم رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أولا النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم إلا بعد أن يغسلهما ثلاثا. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يغسلها ثلاثا أمر بغسل اليدين وهما الكفان، والأمر هنا للوجوب. وقيل للنفي، والقول بأنه للوجوب هذا هو الظاهر لوجود الأمر من الشارع وعدم الصالح لهذا الأمر. ثالثا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده إن وما بعدها. هذه جملة تعليلية لأن الفاء فاء التعليل والجملة بعدها تعليلية. رابعا، ذهب قوم إلى أن الأمر بالندب، وقالوا إن الأمر بالغسل إنما هو للشك، فلما علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. قال الشيخ: قلنا إن الأمر من الشارع، وإن كان مبنيا على الشك فإن الوجوب لأمر الشارع ليس لوجود الشك. ثم إن للشارع أن يأمر أمرا إيجابيا بغسل اليد عند القيام من النوم دفعا للاحتمال الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت في الوقت.
إذا قام من النوم يستنسك، يعني ما يحتاج استنشاق الماء، يعني يستنسك ثلاثة ما يحتاج أن يستنشق. وإذا أراد أن يتوضأ في الإناء فإنه لا يدخل يده في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده، وإن تنتفي هذه مع الآن المسألة مع البزابز هذه الصنبورات فيدخل يتوضأ الإنسان مباشرة. لكن الحديث هذا يطبق على إذا توضأت من إناء فلا تدخل يدك عند الكامل من النفي بل يعني ترسل يدك خارج الإناء ثم بعد ذلك تتوضأ تدخلها. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن قال حافظ رحمه الله عن لقيط بن صبوة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغي الوضوء وخلي بين الأصابع وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمرمد. قال الشيخ أحمد رحمه الله لقيط بن صبرة صبرة قال الصنعاني فيه لقيط بضم اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد المهملة ابن صبرة وكسر الموحدة كنيته أبو زيد كما قال ابن عبد البر صحابي المشهور قداده في أهل الطائف. قال الشيخ أحمد رحمه الله وقد من هذا الحديث مسائل. أولا إسباب الوضوء أي إكماله واستيعاب الأعضاء الواجبة وقد ورد الترغيب فيه وتركيب الثواب العظيم عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط رواه مسلم. وفي رواية إسباب الوضوء في السبرات. ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم وخلف بين الأصابع.
الله أعلم أقصد بها إذا عندما يكون الماء حار وعندما يكون الماء بارد فتتوضأ في حال برودة الماء وفي حال حرارة الماء وما يسمى بالإسباب الوضوء على المكاره. نعم.
ثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع دليل على أن التقليل بين الأصابع واجب لأنها إذا لم تخلل فسيبقى ما بين الأصابع الأربع لا يصل إليه الماء
خاصة المكان يعني أصابع ملتصقة فهذا يجب وجوبا أنه يخلي لأنه غالبا ما يصل إلى ما بين الأصابع. لكن ما كان أصابع تخلق ممكن يخل.
فلذلك كان التخليل بين الأصابع واجبا لهذا الأمر ولحصول المقتضي. ثالثا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق مشروعية المبالغة في الاستنشاق وذلك أن الخياشيم مفتوحة دائما ولكونها مفتوحة فإن الغبار يدخل بنفسه من غير إرادة الإنسان فيحصل التلويث بداخل الخياشيم لذلك أمر بالاستنشاق عند الوضوء وهو بأن يأخذ المتوضئ ماء فيدخله في منفه بواسطة النفس ثم يدفعه بالنفس ليخرج وهو الاستنشاق ولا تنقى خياشيم إلا بذلك.
سبحان الله يعني يقولون حافظ على هذه السنة يعني يساعد على سلامة الأنف أو الجيوب الأنفية من الأمراض. وكل الشريعة حكم علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا.
وهل الاستنشاق واجب أم مستحب؟ القول بالوجوب هو الأصح
الأصل في الأمر الوجود.
قال الشيخ: القول بالوجوب هو الأصح في نظري لوجود الأمر بذلك.
الأصل في النهي التحريم حتى يثبت الكراهة.
رابعا: في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون صائما، أنه لا يستحب المبالغة في الاستنشاق للصائم، لكونه يخشى من دخول الماء إلى حلقه فيفطره أو يجلب له الشك في صيامه.
فلا تجلبه وأنت صائم، لا تجلب الماء وأنت صائم.
فلذلك نهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم. وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قال الصنعاني في عثمان بن عفان: هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه، أحد الخلفاء وأحد العشرة، أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين. قال الشيخ أحمد: قلت قوله هاجر إلى الحبشة الهجرتين هذا فيه نظر، لأنه لو هاجر الهجرتين إلى الحبشة لكان له ثلاث هجر، والمعروف هو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا سنة 50 من البعثة إلى الحبشة، وعادوا سنة 70 لها قبل 70 لما قيل لهم إن قريشا تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا العداوة والأذية على أشدها، فرجع بعضهم وبقي البعض، وكان من بقي عبد الله بن مسعود وأبو سلمة وزوج سودة بنت زمعة وعدد رضي الله عنهم، والذي يظهر أن عثمان ممن كان بقيا، إذ أن الذين عادوا إلى الحبشة لم يمكنهم المجيء منها إلا سنة 70 من الهجرة عند فتح خيبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وعثمان ثالث الخلفاء، قتله الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. قال الصنعاني: وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا، ثم لما توفيت زوجها له صلى الله عليه وسلم بأمك كلثوم. قال الشيخ أحمد: قلت ولذلك سمي بالنورين. قال الصنعاني رحمه الله: استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24، وقتل يوم الجمعة 18 خلف من ذي الحجة الحرام سنة 35، ودفن ليلة السبت بالبقيع، وعمره 82 سنة، وقيل غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كان يقلل
لحيته،
قوله رضي الله عنه كان يقلل لحيته في الوضوء، تقليل اللحية سنة من السنن، وبالأخص إذا كانت كثيفة، وفي وجوب ذلك خلاف. والذي يترجح لي أن تقليل الأصابع واجب، وأن تقليل اللحية سنة، والفرق أن اللحية قد تكتفي بها قد تكتفي بما يسير على ظاهرها، أما الأصابع فلا بد من تقليلها، وإلا فإنه يتبين بأن الموضوع وقال إذا لم يحصل تقليل الأصابع الله تعالى أعلم.
إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ما تحتها.
السلام عليكم. قال حفظ الحجر رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعين. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ أحمد رحمه الله قال المحقق الحلاق أخرجه ابن عدي في الكعب وفيه تمام بن نجيح. قال عنه ابن عدي عابة ما يرويه لا يتابعه صفات عليه. قلت وعزاه الزيدعي في نصف الرواية من الطبراني. قال الشيخ أحمد يؤخذ من هذا الحديث ما يلي: أولا يستدل بهذا الحديث على مشروعية الدم على الصنعاني وفيه خلاف، فمن قال بوجوبه استدل بهذا، ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به ولاية الرأس وليس الدلف من مسماه. قال الشيخ أحمد قلت بل الدلف من مسمى الرأس، لأنه إذا صب الماء على أعضائه بدون دلك لم يكن غسلا إلا بشيء من الدلك الذي يسمى به غسلا. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية الوضوء بثلثي مد، والمد ذل ملء كفي الإنسان المعتدل. قال ثم أقول إنما يملأ كفي الإنسان المعتدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يملأ كفي الإنسان اليسير في زمننا.
يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وضخمة ونعم، وأما أجسامنا في هذا العصر نحيلة قصيرة حتى يجي ما يجي يكون إيش قصار مرة يعني حدث كما قلنا يكون يعني كثير من عبد الرحمن بن عوف أو عمر بن الخطاب كانوا إذا ركبوا الخيل سحب رجليهم في الأرض.
السلام عليكم. ثالثا أما قول الصنعاني عن المد ما نقله في القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، فذلك مبني على اختلاف بين الحنفية من جهة والجمهور يتقدمهم مالك وتبعه على ذلك الشافعي وأحمد من جهة أخرى. باب عن حنيفة يقول أن المد رطلاني بالعراقي، ومالك والشافعي وأحمد ومعهم يقولون المد رطل وثلث فقط، ولهذا فإنهم يجعلون الصاع خمسة أبطال وثلث، والحنفية يجعلون الصاع ثمانية أبطال. ولما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف وقعت المناظرة بين أبي يوسف ومالك في هذه ومالك في هذه المسألة، فقال مالك: قم يا فلان فأتني بصاع جدك، وقم يا فلان فأتني بصاع جدتك، فاجتمعت عنده آصع وقدرت فكانت خمسة أبطال وثلث. وعلى هذا فإنه يجوز الوضوء بثلثي مد، ولا يكون كذلك إلا باقتصاد في غسل الأعضاء شديد. رابعا لهذا فإنه يؤخذ من الحديث الاقتصاد في ماء الوضوء وعدم الإسراف فيه، وهذا الإسراف في الماء يعد من كراهة التنزيه أو من كراهة التحريم، كأن الصنعاني يميل إلى التحريم حيث قال: ومن جاز ما قال الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. والذي قال الشيخ أحمد والذي يظهر لي أن الإسراف في الماء الأصل كراهة التنزيل لا كراهة التحريم، لأنه ليس هناك دليل يعتمد عليه التحريم وبالذات التوحيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرج البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال الشيخ أحمد رحمه الله قال الإمام الصنعاني رحمه الله وذلك أنه ذكر المصنف في الترخيص عن ابن دقيق العيد أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا إنه الذي في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي ولم يذكر في الترخيص أنه أخرجه مسلم، ولا رأيناه في مسلم. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي في أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر. وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل. قال الشيخ أحمد أقول إن حديث الأذنان من الرأس على أنه حديث صحيح من كان في أسانيده مقال كما قال الصنعاني، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا، وهذا دليل على أن الأذنين تمسح بما فضلا عن الرأس، أما الرأس فلكونه عضوا مستقلا فلا بد من أخذ بدليل له. ولذلك فإنه قد ورد أنه أخذ له ماء غير فضل يديه، ويجمع بين هذه الأحاديث أنه إن كان قد فضل بلل في اليدين بعد مسح الرأس اكتفى بمسح بذلك البلل، أما إذا لم يفضل بلل وكانت اليدان ناشفتين فلا بد من تجديد الماء لمسح الأذنين، وهذا الجمع متجه فيما أرى وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله أقول: قد ذكر المحققون من أهل الحديث أن جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل في آخر الحديث مدرجة، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الجملة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، بل الصحيح أنها مرفوعة على الصحابي. قال الشيخ أحمد: أما قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة مرا محجلين، فهذا ثابت من أحاديث، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من سائر الأمم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين خيل ولق وخيل ذهب أفلا يعرفها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الأمور. الغرة هي البياض في وجه الفرس، والتعجيل هو البياض في اليدين والرجلين. شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لأمته من البياض الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يوم القيامة ثوابا، أو من مقدمة الثواب على هذه الطهارة، جعل ذلك علامة لهم من بين سائر الأمم يتميزون بها تنويها بفضل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأمم غيرهم. ثانيا، أخذ من هذا أنه يشرع أن يغسل المتوضئ وجهه ويشرع في رأسه، وأن يغسل المتوضئ يديه ويشرع في عضديه، ويشرع أن يغسل رجليه إلى الكعبين ويشرع في ساقين، وإن زاد على المرفقين من المنكبين يعتبر سنة مستحبة، كما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه وعمل به، وكذلك ما فوق الكعبين إلى الركبة، وبعض أهل العلم ينازع في ذلك. والقول بمفهوم الصحابي وفقه للحديث الذي رواه لعله هو الأقرب إلى الصواب، لأنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وتردده وظهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يعجبه أي أنه يفضله ويكون أعجب وأحب إليه. التيمم هو البدء باليمين سواء كان في اليد أو الرجل أو غير ذلك، في تنعمه أي في لبس نعله، ترجله أي تبديل رأسه أو تمشيطه، ظهوره يعم الوضوء والغسل، في شأنه كله جميع أمره. يؤخذ من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين سواء كانت الطهارة كالوضوء أو الغسل، ينبغي أن يبدأ بالشق الأيمن أو اليد اليمنى أو الرجل اليمنى، وقد جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعت الغسل لغيره أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذه مناسبة مجيئه بالحديث في باب الأمور. قولها رضي الله عنها في تنعمه أي في لبس نعله نعله، بأن يبدأ بلبس اليمين، وكذلك أيضا لبس القميص والسروال والفنيلة يبدأ فيها بإدخال اليد اليمنى أو اليد اليمنى. قولها رضي الله عنها وترجله، المقصود تسريح شعر الرأس، وهو تسريحه وكذلك تسريحه في المشي، وكذلك الحلق إذا حلق يبدأه بالشق الأيمن، وقد تقدم ذلك في الطهور. رابعا، قولها رضي الله عنها وفي شأن كله يعم جميع الأمور، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص المقصود بالشأن، يعني كل ما كان من باب الإكرام. وقد ورد في ذلك البداءة باليمين في دخول المسجد ودخول الدار والخروج من الحمام، والبداءة باليسار في دخول الحمام والخروج من المسجد، وكذلك أيضا المناولة ورد فيها حديث في كتاب الأدب من سنن أبي داود، فإذا ناول ينبغي أن يكون ذلك بيمينه. بلا التوفيق. قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه. قال الشيخ احمد رحمه الله تعالى وقد من هذا الحديث اولا سنيه البدء باليمين في الوضوء فاذا غسل يديه بدا بيده اليمنى واذا غسل رجليه بدا برجله اليمنى فاما المشروعيه فهي باتفاق لكن هل يستفاد من هذا الحديث الذي هو صحيح هل يستفاد من الوجوب لانه امر ولم يقصد الوجوب ذهب الجمهور الى المشروعيه ولم يقل بالوجوب الا الهادويه فيما اعلم وقد بينت ذلك وقد بينت ذلك السنه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الوضوء انه غسل يده اليمنى الى المنفق واليسرى مثل ذلك وغسل الى اليمنى الى الكعبين واليسرى مثل ذلك لكنه محمول على انه من السنن المؤكده وان قال احد بالوضوء فانه يجعل فإنهم يحمل على تأثيم من قدم اليسرى وفي إبطال الوضوء بذلك أمر. ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية أنوالا والخلاف فيها جار أيضا ويأتي الكلام على ذلك في حديث صاحب النبعة. ثالثا يؤخذ من الحديث مشروعية الترتيب وهو ركن من أركان الوضوء على الأصح وأحسن ما يستدل به عليه أن الله عز وجل حينما ذكر الوضوء جعل الممسوح بين المغسولين فدل ذلك على الوجوب فالممسوح هو الرأس وكونه أدخل بين اليدين والرجلين وهما مغسولان دل ذلك على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء وبذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في ترجمة المغيرة بن شعبة الثقفي بضم الميم فعين معجمة مكسورة فباء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام الخندق. قال الشيخ أحمد قلت في السنة الخامسة. قال الصنعاني وقد يمام هاجرا وأول مشاهده الحديبية وما وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة وكان عاملا عليها من قبل معاوية رضي الله عنهم. يؤخذ من هذا الحديث أولا قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين. يظهر أن هذا مختصر في الحديث الطويل وخروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر لقضاء الحاجة وقد يكون أنه حديث مستقل. ثانيا قوله رضي الله عنه فمسح بناصيته الناصيه هي مقدم الراس. ثالثا قول قال الصنعاني والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصيه يعني منهم للتكبير على الامامه. قال زيد بن علي رضي الله عنه وابو حنيفه رحمه الله يجوز الاقتصار اي على المسح على الناصيه وحدها. وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه البته لكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامه كما في حديث المغيره هذا. قال الشيخ احمد رحمه الله قلت مذهب الشافعي في مسح الراس جواز الاكتفاء بالمسح على بعضه ولو كان قليلا وعلى هذا فإنه يلزم من قوله هذا موافقته زيد بن علي وأبي حنيفة ثم قال الصنعاني وأما الانتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. قال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال الشيخ أحمد الذي يظهر أن القول الصحيح أنه يجوز المسح على الإمامة وحدها إذا كان في حلها وربطها مشقة.
إذا كان ليس مثل أمام العمان الإماراتيين ما فيها مشقة واليمنيين ما فيها مشقة كانوا لكن مثل حق السودانيين فيها صعوبة يجلسوا كذا تخرب عليه يقعد ساعة يصلح فيها فيمسح على العمامة.
أحسن الله إليكم ويشترط الحنابلة في جواز مسحها أن تكون محنكة ويقيسون عليها خمور النساء بالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قال الشيخ أحمد رحمه الله جابر بن عبد الله قال الصنعاني هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حراث بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة. ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة. ذكر ذلك الحاكم وهو أحمد وشهد الصفين مع علي رضي الله عنه وكان من المكثرين الحفاظ وخف بصره في آخر عمره توفي 94 من مدينة وعمره 94 وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ أحمد الحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره وكونه ورد في صفة الأمر أي ابدأوا أنتم يا مكلفين بما بدأ الله به واقتضى ذلك أن نبدأ بما قدم الله عز وجل في الذكر فنبدأ به في الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث حين بدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا في قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله وقدم الصفا على المروة وتقديمها مؤذن في الاهتمام بها وأنها مقدمة على المروة وكذلك البدء بما بدأ الله به في الوضوء. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوضوء بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الرأس ثم غسل الرجلين. وعلى هذا فإن الترتيب في الوضوء فرض أي بأن نقدم ما قدمه الله نقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر ما أخر وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله أن الحنفية ذهبت وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور للأدلة التي قدمنا وهي أولا الترتيب في الآية وهو وضع الممسوح بين مقصودين ثانيا التنبيه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا ولم يعرف عنه خلاف ذلك إنما أما مستدل به الصنعاني في تأييد مذهب الحنفية وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجع إليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه فهو حديث ضعيف ولا دلة دالة على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا كثيرة فالدم إلى حد التواتر بل إن التواتر في ذلك مؤكد وهو من المتواتر معنى فيرجع مذهب فيرجح مذهب الجمهور وبالله التوفيق. قال الحاكم رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على رفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشيخ أحمد ضعف الحديث لأن في إسناده عباس بن محمد بن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وعده ابن حبان في الثقات. قاله محمد بن إسماعيل الأمير. قال الشيخ أحمد وأقوله بارد معروف بتساهله فقد يعد رجالا في الثقات ثم يعدهم من المجروحين. قال الصنعاني صرح ببعض الحديث جماعه من الحفاظ كالمدري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف ويغني عنه حديث ابي هريره عند مسلم أنه رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيته رسول الله توضأ الحديث. قال الشيخ أحمد قلت ولو أتى به هنا لكان أولى. قال الإمام الصنعاني في ترجمة الدارقطني هو الحافظ الإمام الكبير العليم النظير في حفظه. قال الذهبي في حقه هو حافظ الزمان أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد البغدادي. قال الشيخ أحمد قلت بل المعروف في كنيته أبو الحسن. قال الصنعاني والحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة 1600 سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن. قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله.
سمع كلام الشيخ.
قال الشيخ أحمد وأقول سبحان الله إن الحاكم بالغة لعلها قد أوبقته أو قاربت فإنه لم يستثن نبيا ولا صديقا ولا صحابيا وكان الأولى به أن لا يطلق مثل هذه المبالغات. على كل حتى القطني يشهد له كل طالب علم له اطلاع على مؤلفاته وقد سمع ما نقل عنه بالتقدم في هذا الشأن لكن هذه المبالغة خطأ نسأل الله أن يغفر لنا وللحاكم وبمراجعة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله فيما نقله عن الحاكم قال شهدت بالله أن شيخنا الدارقطني لم يخلق على أديم الأرض مثله في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يرى طالب العلم أن الفرق بين هذه العبارة والعبارة المقولة في شأن سبل السلام، ويتبين من هذا أن تلك المبالغة من الناقلين ولم يقلها الحافظ رحمه الله، فليعلم ذلك فليعلم ذلك وليرفع لونه عن الحاكم في مثل هذه العبارة، وللأمة فيها على من دونها، وقلب الحقيقة فيها وجذب وقلب الحقيقة فيها وجذب سوء الظن بالحاكم رحمه الله. قال الشيخ أحمد: يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه: توضأ حتى أشرع في العظم، فالعظم هو ما بين المنفقين والمنكب. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وحديث أبي هريرة مرفوع ودال على زيادة على المنفق. أما حديث جابر رضي الله عنه فإنه يدل إن صح على أن المرفق دار خلق المعصوم، لقوله رضي الله عنه: كان إذا توضأ أدار الماء على المرفقين إلا التوفيق. وقال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعد بن زياد وأبي سعيد نحوهم. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله: سعيد بن زيد قال عن الصنعاني هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة الذين المشهود لهم بالجنة، صحابي جليل القدر. قال الصنعاني رحمه الله: هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون، فإنهم أخرجوه بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لم يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وله طريق أخرى عند ابن القطني والبيهقي، ولكنها كلها ضعيفة. أيضا وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الأمر: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حضرتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، ولكن سنده واهم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن هذا الحديث قد ذكر له عدة رواة من الصحابة، ولكنه لا يثبت منها شيء، ولكن بمجموع تلك الطرق والأحاديث قد يبلغ إلى درجة الاتجاه. قال الصنعاني: فالحديث قد دل على مشروعية تسمية الوضوء، ولكن اختلفوا فيما إذا تركت التسمية نسيانا أو عمدا هل يكون الوضوء صحيحا أم لا. ظاهر الحديث أنه لا يصح وضوءه. وإلى ذلك أجنح الصنعاني رحمه الله تعالى في فقال: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقة، لكنه قال في آخر كلامه على الحديث: وقد دل على سنية الحديث كل امرئ ذي بال، فيتعاقب هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها النبية. وقدرها النبية. قال الشيخ أحمد: قلت هذا تراجع من الشارع رحمه الله تعالى عما قرره في أول بحثه. قال الشارع الصنعاني: وقد اختلف العلماء في ذلك، ذهبت الهاجرية إلى أنها فرض على الذاكر. وقال أحمد بن حنبل: الظاهرية بل وعلى أحد قولين أن هذه أنها سنة، وإليه ذهبت الحنفية والشافعية بحديث أبي هريرة من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء. أخرج الدارقطني وغيره وهو ضعيف. قال الشيخ أحمد: وأقول إن القول بالاستباحة من الذكر هو المناسب هنا، وهو المشهور في مذهب الحنبلي، إلا أنه جاء بلفظ الإيجاب حيث قالوا لوجوب التسمية مع الذكر، إذ أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا النفي محتمل أمرين. الأول أن المقصود به نفي الصحة، أي لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. الثاني يحتمل نفي الكمال، بمعنى أنه لا وضوء كاملا، ولوجود الاحتمال فإن حمله على نفي الحقيقة لا ينبغي، يعني نفي الصحة. والأولى أن يحمل على الكمال ويكون سنة مستحبة للذاكر دون الناس، والله تعالى أعلم.